الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن آخر إشكال مشكلة على علم الله سبحانه وتعالى بالمتجددات، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم بالمتجددات لازم علمه أن يكون ما علمه لا بد أن يتحقق، ووجوب التحقق يرادف الجبر واللزوم، فكل ما علمه الله سبحانه وتعالى في الماضي لا بد أن يتحقق في المستقبل. يعني إن العلم إما أن يتعلق بالمتجدد بعد تجدده، يعني يتعلق بجلستنا هذه بعد جلوسنا اليوم يوم السبت، نحن جلسنا ها هنا فعلم الله تعالى بجلوسنا في يوم الأحد، فهذا علم بالسابق ولا يرد عليه شيء. أما إذا قلنا بأنه كان عالما بجلوسنا ها هنا في يوم الجمعة، يعني قبل جلوسنا، ينقلب جلوسنا من فعل ممكن الوجود إلى فعل واجب الوجود، لأنه في حد ذاته جلستنا ها هنا تكون ممكنة الوجود، ربما تنعقد وربما لا تنعقد، ربما كنا نأتي وباب الجامعة مغلقة، ربما كان يتفق لكل منا عائق ويمنعنا من المجيء، فإذا في حد ذاته ممكن الوجود. فنسأل، هل بالأمس كان الله سبحانه وتعالى عالما بانعقاد هذه الجلسة أو غير عالم؟ والثاني مستحيل، فإما أنه عالم بانعقادها أو عالم بعدم انعقادها، وفي كلا الحالين يستلزم وجوب أحد الأمرين، يعني إما أن يكون انعقاد هذه الجلسة واجبا فينقلب الممكن واجبا، أو يكون انعقاد هذه الجلسة السلام عليكم ممتنعا فينقلب الممكن ممتنعا. وكلكم تعلمون أن انقلاب مادة القضايا مستحيل باتفاق جميع العلماء، يعني إذا كانت مادة قضية هي الوجود مستحيل أن تنقلب إلى مادة ممكنة أو ممتنعة، وكذلك إذا كانت المادة هي الإمكان فمن المستحيل أن ينقلب إلى واجب أو ممتنع. مثلا نحن لما نأتي ونقول زيد إنسان، ولما نقول مثلا زيد ليس زيد ناهق، ولما نقول زيد عالم، هنا عندنا ثلاث مواد: المادة الأولى الوجود، المادة الثانية الامتناع، يعني يمتنع أن يكون زيد ناهقا، مستحيل أن يكون زيد ناهقا، نعم يجب أن لا يكون ناهقا، ولكن باعتبار أنه هنا سالبة محصلة المحمول، إذا قلبتموها إلى موجبة معدولة المحمول، يعني سويت زيد غير ناهق يصبح هذا واجب، وكل سالبة محصلة المحمول يمكن قلبها إلى موجبة معدولة محمول، صحيح؟ صحيح؟ أعيدها مرة ثانية، كل سالبة محصلة محمول يمكن قلبها إلى موجبة معدولة محمول، صحيح؟ شو؟ ارفع صوتك، موضوع شو؟ نعم، والله أدري، تريد تقول شيء صحيح بس شو معدولة الموضوع؟ تفهمت شيء؟ إذا فهمت أنا فهمت. نعم قل. هذا صحيح أو ليس بصحيح ولا تقول أصلا. أنا سؤال سألت سؤالا جوابه نعم أو لا. هذا الذي أنا الآن قلت، كل قضية سالبة محصلة محمول يمكن قلبها إلى قضية موجبة معدولة محمول. انتبهتم؟ ليس زيد ناحقا قضية سالبة محصلة محمول تنقلب إلى قضية موجبة زيد غير ناهر معدولة محمول. هل هذه القضية الكلية التي أنا قلت صحيحة؟ أجب نعم أو لا.
ماذا
كتبتم؟ نعم قلت كل قضية موجبة، عفوا، كل قضية سالبة محصلة المحمول تنقلب إلى موجبة معدولة المحمول. إذا أنا جئت عندك أختبر أقدم امتحان فسألتني هل كل قضية السلام عليكم ورحمة الله، هل كل قضية سالبة محصلة المحمول تنقلب إلى موجبة معدولة المحمول أم لا؟ الإجابة واحدة، إما نعم وإما لا. ثم نقول إذا قلت نعم نقول لماذا، إذا قلت لا نقول لماذا. أنت أول أجب نعم أو لا.
لا.
لا لماذا؟ يعني على بس انت اجبت اجابة جيدة، انت الشيء قلته ما ادري هذا الشخشقة هدرت كانت يعني شيء قلته هكذا شيء في بالك موجود قلت نعم. انما السيد الزيدي صحيح، انما السيد الزيدي يقصد شيء يقول لا هذه ليست كلية ليست صحيحة. لا لماذا؟ نعم كل قضية سالبة محصلة المحمول تنقلب إلى موجبة معدولة المحمول إذا كان موضوعها موجودا، أما إذا كان الموضوع معدوم لا يجوز. نقول ليس شريك الباري عالما، هذا لا يجوز قلبه إلى شريك باري غير عالم. لماذا؟ لأنه إلا إذا كان في حكم السابق، لأنه غير عالم. إذا كان إيجاب ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت مثبت لا، وشريك باري لا ثبوت لا. فإذا كل قضية موجبة سالبة محصلة المحمود إذا كان موضوعها موجودا يمكن قلبها إلى موجبة معدولة محمود. إذا التفتوا الآن، زيد ناهض ممتنع. نأتي إلى القضية الثالثة، زيد عالم مادته الإمكان، يعني يمكن أن يكون عالما يمكن أن لا يكون عالما. فهذه المواد الثلاث مستحيل انقلابها، يعني مستحيل أن زيد الإنسان يصبح ممكنا أو يصبح ممتنعا. لا تقولون لماذا ممكن بالإمكان العام. الإجابة أن الإمكان العام ليست من مواد القضايا. مواد القضايا مهمة في المنطقة، قرأوها مواد القضايا والقضايا الموجهات، هذه تفيدكم كثير في مباحث جدلية في مباحث برهانية. إنما الممكن العامة من الموجهات. نعم الجهات تتبدل، المواد تنحصر في ثلاثة، ممكنة التي هي ممكنة خاصة وواجبة وممتنعة، ما عندنا احنا مادة رابعة. إذا هذا واضح، إلى هنا واضح. الآن جلوسنا من أي من هذه المصادر؟ جلستنا هل هي واجبة الوجود مادة أو ممتنعة الوجود أو ممكنة الوجود؟ كلكم تقولون ممكنة الوجود. ميلاد حفيدي هل هو ممكن الوجود أو واجب الوجود أو ممتنع الوجود؟ هل إن الله تعالى عالم بميلاد أو عدم ميلاد حفيدي في المستقبل أو غير عالم؟ إذا قلت غير عالم يستلزم هو هذا كلام هذا المستشكل. إن الله تعالى لا يعلم بالمتجددات، يعني بالأمور الحاضرة في المستقبل. فإذا كان عالما يا شيخ ناصر، إذا كان عالما بميلاد حفيدي فلا يمكن عدم الميلاد، فصار واجب. وإذا كان عالما بعدم ميلاد حبيبي فلا يمكن أن يولد، فصار ممتنع الوجود. فانقلبت مادة الإمكاني إلى الوجود أو إلى الامتناع. يعني جلستنا اليوم يوم السبت ذاتا ممكنة الوجود، فالسؤال هكذا يعرض نفسه: هل كان الله تعالى أمس يوم الجمعة يعلم بانعقاد هذه الجلسة أو عدم انعقادها أو لا يعلم؟ يقينا إذا قلنا لا يعلم هذا نصرة للمستشكل. فإذا قلنا يعلم نقول: فإذا كان عالما بانعقادها يستحيل عدم انعقادها، فصارت واجبة الوجود. وإذا كان عالما بعدم انعقادها يستحيل انعقادها، فصارت ممتنعة الوجود. وهذا هو كل الإشكال. وارتباط بمباحث الجبر والاختيار والأفعال هم جدا واضحة. يعني ربما إحدى الشبهات التي أدت إلى مجموعة كالجهمية أو الأشعرية أن تذهب إلى الجبر هو هذا، أن الله قبل خلق الأشياء عالم بها أم غير عالم؟ ما تقدر تقول مو عالم. فإذا قلت عالم فبعد ما يمكن يتغير، يعني ينقلب علمه تعالى الله عما تصف أسنة الجاهلين جهلا. ما هي الإجابة؟ المحقق الطوسي على الله مقامه يقول: من الضروري والبديهي أن العلم لا دور له في إيجاد الكائنات. يعني إن علمي بخلو هذه العلبة عن المنديل لا يكون علة لخلوها عن المنديل. علمي السلام عليكم بأن السماء ستمطر هذه الأمسية هذه الليلة لا يكون له أي ارتباط بمطر السماء. هذا يختلف عن علم بعض الناس في بعض الأشياء. نعم هذا العلم، بس على سبيل المثال يقولون أنه وزير المستعمرات البريطاني في الهند التقى بابن ملك أفغانستان فقال له أنه أنت استعد إن شاء الله إذا أصبحت ملك كذا 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 كذا، أعد نفسك لأن تصبح ملك كذا. قال ليش؟ أبوي موجود والحمد لله حي وسالم وشاب. قال تعلم بأنه الموت والحياة بيد الله تعالى، ولكن نحن نعلم متى أبوك يموت. هذا العلم نعم له دور في حدوثه العلم. يعني كانوا يريدون أن يقتلوا أباه فكانوا يعدوا الإبن لكي يستخدم أباه، فقالوا نعم نحن نعلم أن الموت والحياة بيد الله، ولكن نحن نعلم متى يموت أبوك. هذا نعم هذا له دور، أما في القضايا العادية علمي وعلمك لا دور له في حدوث الحوادث، بل بالعكس إن العلم معلول لحدوث الحوادث. يعني لما تمطر السماء أنا أعلم بها، وإذا أنا تمكنت أن أتكهن مطر السماء من باب علمي بالعلة والعلم بالعلة التامة يستلزم العلم بالمعلول كما تقدم. أحسنتم. فإذا هذا واضح، لم يوجد أي متكلم ولا عاقل أن يقول إن العلم علة لوجود المعلوم، لوجود المعلوم في الخارج معلوم حتى في علم الله تعالى، حتى في علم الله سبحانه وتعالى.
العالم ليس له دور، إنما العالم يكون طارئا، يكون حادثا بعد حدوث المعلوم. فلما كان الأمر هكذا فكيف يمكن، التفتوا هذه الإجابة إجابة دقيقة، فكيف يمكن أن شيئا كالعلم الذي يكون رتبة متأخر عن حدوث المعلوم سبب لوجوب حدوث المعلوم؟ مو هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بعالمية زيد يلزم أن يكون زيد عالم بالضرورة. الإجابة يقول العلم هل له دور في تحقق عالمية زيد؟ يقولون لا، إنما رتبة يكون طارئا ومتأخرا عن حدوث عالمية زيد. كيف يمكن أن المتأخر يؤثر في المتقدم ويكون سببا لضرورية أو وجوب عالمية زيد؟ التقاؤنا في هذا اليوم العلم يتعلق بإيش؟ أنت الآن علمك تعلق يوم الجمعة بانعقاد هذه الجلسة في يوم الجمعة ويوم السبت. لا يوم السبت أحسن. شوف أنت علمك في يوم الجمعة أحسن، علمك في يوم الجمعة تعلق بانعقاد هذه الجلسة يوم الجمعة ويوم السبت. يوم السبت زين. هل المتعلق يكون متقدما على المتعلق أو متأخر عنه؟ مسألة بسيطة. أنت لما يتعلق علمك بشيء علمك يكون متأخرا عن ذلك المتعلق، مو أنه متقدم عليه. لأنه ما يكون شيء كيف علمك يتعلق فيه؟ أنتم في الأصول عندكم بحث تقولون بأنه الموضوع يكون متقدما رتبة، أحسنتم، على الحكم. يعني أنت الآن لما تقول أكرم زيدان لابد قبل صدور الحكم بوجوب الإكرام يكون شخص خارج اسمه أحسن زيد، وإلا الحكم يتعلق بنا. الحكم لا يمكن أن يتعلق في الهواء، ذلك يصير واجب معلق، لأننا لا نؤمن به. ولهذا في الأحكام العامة مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا إنما هي بمنزلة القضايا الحقيقية، يعني إن وجد المستطيع يجب عليه الحل، يعني بمنزلة القضايا الشرطية. ليش؟ لأنه موضوع مو موجود. مثل ما أقول بأنه إن وجد زيدون فأكرمه، نعم هذا معقول، لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، إن وجد المستطيع يجب عليه، هذا المستطيع يوجد حتى يجب عليه الحج. فأنت هني لما تعلق علمك بانعقاد جلستنا هذا يوم السبت بينك وبين الله، علمك رتبة متأخر عن الانعقاد ومتقدم عليه، متأخر تعلق به ولو زمان متقدم. ليش؟ لأنه إذا انعقاد لم يتحقق فما تعلم به. مثاله تماما، أنا لا أريد أن أضرب لكم مثال حتى يتبين الموضوع، وبعدين إن شاء الله نبين ما شاء الله تعالى. هذا المثال يكون أقرب للواقع. كلنا الآن واقفون على شرف شارع أو طريق، وإذا بشخص يتقدم من بعيد. أي واحد من عندنا ما يتمكن أن يعرفه، حتى ما يتمكن أن يميز أنها دابة أو إنسان، أنها راكبة عابرة باطرة سيارة شاحنة أو بشر. وإذا الشيخ أبو محمد عند كاميرا مقرب نظر فيها، هنا يعلم بأي شيء؟ بأن الذي على بعد يمكن فرسخ 6 كيلومترات عنه، إنسان وهو رجل وهو زيد بن أرقم. ونحن لا نعلم بأنه عنده هذه الشغلة. فالآن يقول إن الذي متقدم أو متوجه إلينا إنما هو زيد بن أرقم. نحن نعبر عن أنه عالم بالغيب. تكهن. لماذا؟ لأننا غافلون عن أنه له أداة. يعني علمنا بزيد عند رؤية زيد لا يختلف عن علم الشيخ بزيد عندما رأى الشيخ بآلة. رؤية المستقبل هكذا تكون. رؤية المستقبل متخلصية. ما رأينا واحد يتخلص. يتكهن الشيء. يقول إما أن يتفق وإما لا يتفق. تسأله تقول لا، هل يأتي زيد اليوم للدرس؟ الإجابة واحدة، إما نعم وإما لا. يقول حظ يا نصيب. نقول إيه إن شاء الله يجي، وإذا جاء ما شاء الله هذا عالم بالغيب. لا هذا مو عالم، هذا متخلص. أما ذلك الذي عالم بالغيب لا بد أن يطلع على مجيء زيد. يعني عنده إحاطة بالمستقبل يا أخوتي. والإحاطة بالمستقبل تكون على الأحوال. ماذا الإحاطة الاقتضائية؟ ماذا الإحاطة الفعلية؟ الإحاطة الاقتضائية ما هي؟ أنا أسألك سؤال، الحديد الذي سيولد بعد مليار سنة هل يتمدد بالحرارة أم لا؟ تقول يتمدد. عجيب، أنت عالم بالغيب؟ هل الإنسان الذي يولد بعد 1000 سنة ناطق أو ناطق؟ تقول ناطق. عجيب، أنت عالم بالغيب؟ يقول أسكرامات شيخ ما ينبود حلوى وخود قف شيرين أس بكرامة. هذه أكل الحلوى قال حلوى، هذه مو كرامة. هذه بلى شيء شو شيخ ناطر
إيراديك
خوب دول ترى
أسكرامات شيخ ما ينبود ايناس
بايل بيجي ايناس خب ما ينبود خدي ما خبر از گذشته میدی زين التفتي دقيقة. هل نسميها اقتضائية؟ لأننا نعلم أن كل إنسان ناطق بالضرورة. فلما صار بالضرورة سواء كان إنسان قبل مليار سنة أو إنسان معاصر اليوم أو إنسان بعد مليار سنة. هذا النوع الأول. النوع الثاني إنما يكون بالإحاطة الحقيقية. وهذه الإحاطة الحقيقية لا يمكن إلا بالخروج من حيز الزمان، إما بالذات أو بالعرض. بالذات كيف؟ كما أن الله سبحانه وتعالى فوق الزمان، وكما بينا ليس عند ربك صباح ولا مساء، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ليس لديه ماض ولا حال ولا استقبال. فإذن علمه متعلق بأي شيء، بشيء حادث أو بالعرض. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني إن الله الذي هو محيط بكل زماني وزمان يخبر نبيه بأنه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يخبر نبيه والمؤمنين يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. فيصبح رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام عليه الصلاة والسلام على إحدى الوجوه في علمه. إن شاء الله نحن نصل إلى علم المعصوم، هل من هذا النوع أو لا من النوع الآخر. أيضا هم لهم إحاطة وجودية بالزمانيات، ولكن هذا أبسط شيء، هذا حتى السني يقبله. نحن الآن في علم الكلام نحب جميع الوجوه. هذا أبسط وجه، أن الله تعالى أخبر نبيه بخبر لا يعلمه غير نبيه، وحقيقة ما كان يعلمه غيره. هذا يكون بالعرض بالواسطة. إذن النتيجة أنه إنما العلم يكون متأخرا عن المعلوم،
فلما كان متأخرا عن المعلوم كلكم تعلمون أن كل شيء متأخر عن حدوث شيء يكون متصفا بوصفة وجوبية ضرورية لذلك الشيء الحاضر. نحن لا نعلم أنه هل يوجد غد أم لم يوجد غد، فبالنسبة إلينا غد ممكنة الوجود. لماذا؟ لاحتمال أن في هذه الليلة تقوم الساعة، ولا نعلم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، الساعة يمكن تكون قريبة. نحن لا نعلم هل غدا أنا حي أو غير حي. لحظة واحدة الإنسان يمكن أن يموت، ولكن أنا الآن أعلم بأني أمس كنت حي، فحياتي بالأمس بالنسبة لي اليوم يكون واجبة الوجود وممكنة الوجود. اليوم يوم السبت، حياتي يوم الجمعة وحياتي يوم الأحد، حياتي يوم الأحد بالنسبة لي ممكنة الوجود. يمكن أنا غدا إن شاء الله أكون حيا، وإن شاء الله أكون ميتا، فصار ممكنة الوجود. أما هل يمكن أن أقول حياتي بالأمس إن شاء الله يمكن أن تكون منتفية؟ لا معنى لها أصلا. ولكن هذا الوجوب وجوب عرضي، من باب من مسألة دوم شبه الشيخ ناصر معمار تحل شرد أصل شرد. يقول جميع الأسئلة إذا تنحل، إذا واحد يحصل على حلها تكون بسيطة وسهلة. يعني أصعب المسائل أيضا إذا تنحل، إذا واحد يشوف حلها يشوف الإجابة عليها ذيك المسألة تصبح بسيطة، بعد ما في مسألة معقدة. معلوم لأنه أمس انقضى، فالاطلاع بالأمس جدا سهل. ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والوجود الغيري، كل موجود واجب للغير. ولكن الوجوب الغيري لم يكن من مواد القضايا، بل من جهات القضايا. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. المادة ضرورية؟ لا، المادة ممكنة. الكاتب بالنسبة إلى حركة الأصابع ممكن الحركة وممكن السكون، أما إذا كان كاتبا يجب أن يكون متحركا أصابع، سواء كاتب بالآلة الكاتبة أو كاتب بالكمبيوتر أو كاتب بيده. إذا كان كاتب برجله كيف شيخ ناصر؟ لكن متحرك أصابع على ذاته. ولو بعض الأحيان يمكن التقنية تقلب بعض الأمثلة إلى أمثلة غير عامة. الآن واحد يمكن أنه يكتب بدون يحرك أصابع، يعني يتكلموا الجهاز يكتب، يعني ما يحتاج إلى تحريك الأصابع. ولكن الآن المثال على الكتابة التقليدية مو الكتابة الإلكترونية. إذا الكلام هنا أنه لا مانع بأن يكون عالمية زيد ذات ممكنة الوجود وبعلم الله تعالى بها بالغير تصبح واجبة الوجود. والإجابة فيها الإجابة أنه اشتباهكم أنكم ظننتم أن العلم علة للإيجاب. نعم، إذا كان العلم له دور، يعني علمي بخلو هذه العلبة من الكلينكس له دور في خلوها، نعم إشكالكم كان وارد. ولهذا إشكال معلق في هذه الطبعة بأنه هذا الذي قاله العلامة ما له ارتباط، لا ظاهرا يعني كان غافل عن هذا الارتباط. دي لأن عبارات القدماء مو عبارات نقية. التفتح على العبارة حين نقرأها هنا، وتقرير كلامهم إن العلم لو تعلق، هذه الطبعة الموجودة بيدي صفحة 28 طبعة الشيخ سبحانه، إن العلم لو تعلق بالمتجدد، قلنا المتجدد الحادث في المستقبل، قبل تجدده لزم وجوبه. ليش؟ لأنه ما يمكن أن الله يعلم يوم الجمعة بانعقاد جلستنا يوم السبت وجلستنا لا تلعقد، وإلا لجاز أن لا يوجد فينقلب علمه تعالى جهلا تعالى عما تصف ألسنة الجاهلين، وهذا محال. والجواب التفت: إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم، شو معنى واجب الصدور عن العلم يا أيها الذين أحسنتم؟ يعني العلم، تذكروا علبة الكلينكس، عبارات كلك يعني عبارات قديمة، فلازم واحد بعد ينسجم معها. يعني علمي بخلوها إلا بخلوها، لا، علة خلوها استعمالها بواسطتكم، وأنا رأيت خلوها فعلمت بخلوها، أو علمت باستعمالكم إياها فعلمت بخلوها. يقول: إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم، يعني لأن الله علم فوجب صدور ما علم، فهو باطل. لماذا؟ لأنه تعالى يأتي بإجابة نقضية، يقول: إذا كان العلم علة لإيجاب المعلوم، الله عالم بذات اليوم وعالم، فلازم يكون هو علة ذاته، وهذا مستحيل. يقول: لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات، ولا ذاته معلولة له ولا المعدومات موجودة، فالعلم ليس علم الصدور. وإن أردتم وجوب المطابقة، زين، قبل ما ندخل في وجوب المطابقة، هذه الفقرة الأولى الشيخ حفظه الله يقول هذه ما إلى مدخلية هنا، يعني يقول إنه تعالى لا يعلم الحوادث قبل وقوعها، وإلا يلزم أن يكون تلك الحوادث ممكنة وواجبة معا، والتالي باطل للتنافي بين الوجوب والإمكان، بيان اللزوم أنها ممكنة بكونها حادثة وواجبة أيضا، وإلا أمكن أن لا يجب سيقلب الوجه. والجواب: إن العلم تابع للمعلوم، فلا يكون تعلق علمه به دليلا على وجوبه، ولو سلم فنقول إنها ممكنة. وقول الشارع في أول هامش صفحة 29، وقول الشارع: إن أردتم بوجوب علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم، معناه إن أردتم أن علمه ألا تام لصدور هذه الجزئيات الزمانية فهو باطل، وإلا لزم أن تكون ذاته ألا لذاته أو والمعدومات بكون المفروض أنه يعلمها، وإن أردتم وجوب كذا وكذا كذا. يقول: يلاحظ على الشق الأول، هذا اعتراف من الشيخ حفظه الله، يقول في الجواب إنه ليس المراد من كون العلم علة تامة كونها علة تامة مطلقة لكل معلوم حتى يعم ذاته والمعدومات، بل علمه علة تامة في كل فعل يعد فعلا له سبحانه وتعالى، ومتعلقا للداعي حسب مصطلح المتكلمين. يقول مصر: إذا كان العلم علة فلا بد أن يكون علة لكل شيء. لماذا؟ بخصوص الأفعال. ووجه بيانه هنا هذا، أنه يريد أن يقول لم يوجد أحد يقول بأن العلم له مدخلية وله دور في إيجاد المعلوم، بل إنما العلم يكون متأخر عن إيجاد المعلوم رتبة. لماذا نقول رتبة؟ لأنه أحيانا إيجاد المعلوم والعلم به يكون مقترنا زمانا، أو إذا كان العالم فوق الزمان لم يوجد أصلا تقدم ولا تأخر زماني. ولهذا جميع العلماء والمحققين في قوله تعالى: إذا أراد الله شيئا أن يقول له، إذا أراد الله أمرا أن يقول له كن فيكون، يقولون الفاء هنا للترتيب الرتبي لا للترتيب الزماني. مثال في علم الكلام شنو كان؟ حركت اليد فتحرك مفتاح، هل المفتاح تحرك بعد حركة اليد زمانا؟ أحسنتم، مقترنة 100%، ولكن رتبة تكون متأخرة لأنها معلولة لحركة اليد. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه تعالى فهو صحيح، علمه تعالى مطابق لجميع الحقائق الخارجية، لكن ذلك وجوب لاحق. يعني إنما تعلق علم الله تعالى المتأخر رتبة عن حدوث المعلوم يؤدي إلى وجوب المطابقة. يصير واجب بالغاية مو واجب بالذات. هو الذي قلنا المسألة إذا انحلت أصبحت سهلة. هذا يكون لاحق، هذه مو سهولة سابقة. قبل أن أنا أعلم بأنه مثلا 40 في 60 يساوي مثلا 2400، 40 في 60 كان صعبا علي حله. أما لما علمت ربما ينقلب إلى بديهي. مجرد الواحد قال 40 في 60 كان يقول 6 في 4، أقول 24. هناك قلنا مثلا 2400. إنما هو وجوب لاحق، يعني مو وجوب سابق لا سابق. والوجوب اللاحق لا ينافي الإمكان الذاتي. هذه خلوا خط تحت حفظوها، هذا يمكن الامتحان يأتي. لماذا الوجوب اللاحق لا ينافي الإمكان السابق؟ لأنه قلنا الشيء ما لم يجب لم يوجد. كل موجود واجب الوجود بالغير. لماذا؟ لأنه في قضية شرطية، إذا وجد العلة وجد المعلول إمكانا أو ضرورة. أحسن، ضرورة يعني وجوبا. أما هذا الوجوب وجوب غيري. لماذا؟ لأن منشأ هذا الوجوب وجود العلة، فأنا واجب بوجود الله بإيجاب الله. فإذا من هذه الناحية لا. وإلى هذا أشار المصنف. ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، هذه باعتبارين، يعني الاعتبار الأول يكون الإمكان الذاتي والاعتبار الثاني يكون الوجوب الغيري. ولا مانع بأن شيء يكون بالذات شيء وبالعرض شيئا آخر، كما أنه أنا مثلا بالذات مثلا شاب، بالعرب أكون شيخا كبيرا. أنا بالذات حي، بالعرب أكون ميت. وكما أنكم قرأتم في المجاز، نحن عندنا حقيقة وصف بحال المتعلق ووصف بحال الذات، وثم الوصف بحال الذات عندنا وصف بحال الذات حين تلبس الذات بالمبدأ. مثل ما أنا أقول شيخ ناصر طالب ذو العلوم الدينية، أو فيما انقضى عنه المبدأ أقول شيخ ناصر طفل، أو فيما لم يتلبس بعد به المبدأ أقول شيخ ناصر مجتهد في العلوم الفقهية باعتبار ما يقول إليه. فالأول يكون حقيقة والثاني والثالث يكونان مجازين وحقيقتين مختلفين. الثالث يقينا مجاز، يعني شيخ ناصر مجتهد في المستقبل يقينا مجاز. أما الثاني مختلف فيه، قرأت في الأصول أنه هل إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ حقيقة أم مجاز؟ اختلاف. البعض يقول الحقيقة، يعني حقيقة يصدق عليه أنه مثلا طفل. البعض يقول لا مجازان، لأنه طفل بالأمس ومجتهد غدا، فلهذا الآن فقط يكون طالب للعلوم الدينية ومجتهد في طلب علمه إن شاء الله. إذن هذا أيضا نفس الكلام، فلا مانع بأن أنا أكون ممكن الوجود ذاتا، أما بفيض الله سبحانه وتعالى أصبحت واجب الوجود. الآن اقفزوا إلى صفحة 64، عفوا 65 في هذه الطبعة، المسألة الخامسة. طبعا قبل أن نقفز هنا راجعوا كتاب اللوامع صفحة، يعني مو الآن في البيت، طبعا مبحث فعل الله تعالى في كتاب اللوامع صفحة 193، 193 مباحث أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم راجعوا صفحة 195 السطر السادس، يقول فإن احتج المخالف. المخالف لأي شيء؟ لأن الإنسان يكون مختارا. بأن فعل العبد 195 صدر السادس. 195 هو مبحثنا الذي الآن نريد أن ندخل فيه، يبدأ من صفحة 193، ولكن هذا الموضوع الآن نريد أن نشير إليه، صفحة 195 الصدر السادس. فإن احتج المخالف بأن فعل العبد إما معلوم الوقوع له تعالى فواجب، أو عدمه فممتنع ولا قدرة عليه. يقول ليش انت تقول شيخ ناصر قادم على مجيء للمدرسة للجامعة؟ انا اسألك سؤال، قبل ان يأتي شيخ ناصر للجامعة هل كان معلوما لله انه يأتي، او معلوما لله انه لا يأتي؟ اذا كان معلوما له تعالى انه يأتي فمجيئه يصبح واجب، واذا كان معلوما لله انه لا يأتي فمجيئه يصبح ممتنع. يقدر شيخ ناصر أن يأتي إذا أن الله يعلم بأنه لا يأتي؟ مستحيل. فالنتيجة أن مجيئه أو عدم مجيئه إما واجب وإما ممتنع، وكلكم تعلمون لا قدرة لنا لا على الواجب ولا على الممتنع، لا على الواجب ولا على الممتنع. الآن الشمس تطلع كل صباح، لنا قدرة على إيقافها؟ لا، لأنه واجب. أو أنها لا تطلع في المساء، هل لنا قدرة على إيجادها؟ لا. فهنا هذه ناظرة إلى هذه الحلفية. ولكن قبل التفصيل في هذا المجال راجعوا صفحة 95 في التجريد، المسألة الخامسة، إن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. طبعا مسألة الجبر والاختيار تبدأ من المسألة الثالثة، يعني في صفحة 68 المسألة السادسة، في أننا فاعلون. ولكن هذه هي مقدمة للمسألة السادسة. ما هي المقدمة؟ نحن قد مضى علينا في الشهر الماضي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب القبيح. لماذا؟ لأننا قلنا أن القبيح قبحه ذاتي. هنا نعلم ارتباط مسألة حسن والقبح الذاتيين بهذه المسألة. يعني إذا أنت صرت أبو حسن الأشعري وتقول إن الفعل ما في حسن وقبح ذاتي، ما تقدر تدخل في المسألة الخامسة. ليش؟ لأنه شو معنى أن الله لا يحب القبيح؟ كل شيء الله أحبه هو حسن، لأنه ما في قبل الحب شيء اسمه قبيح وحسن. يعني نفس الكلام اللي تكلمنا مع أبو محمد، أنت ما تعلم إلا بشيء موجود، هذا يقول لك لا، علمك هو الذي يوجد الأشياء. الأشعري، أنت الآن يوجد وجه جميل خارج هذا المكان فأنت تحبه، مو أنه لأنك أحببت صار جميل. يوجد وجه قبيح أو فعل قبيح أنت تكرهه، مو أنه لأنك أنت كرهته وصار قبيحا. فالأول يكون الحسن والقبح الذاتيين، والثاني العرضيين. العرضيين شلون؟ أنا في الواقع، أنا في الواقع لا أحب زيدا ولا أكرهه، أما لكون زيد محبوبا لله فأنا أحببته صار حبا بالعرض، ولكون عامر مذموما ومنبوذا عند الله أنا كرهته. يا أحمد وجبت محبتي للمتحابين فيها. في حديث المعراج سبحانه وتعالى يخاطب نبيه يقول وجبت محبتي للمتحابين فيها، يعني إذا أنا أحب شيخ ناصر مو لأنه ابن عمي، مو لأنه أخي، إنما لأنه محبوبا عند الله. رزقنا الله وإياكم زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، هنالك في زيارة أمين الله بعد أن نزوره الدعاء عندما ندعو نقول اللهم واجعل قلبي واجعل نفسي راضية لقضائك مطمئنة لقدرك، إلى أن نقول واجعلها شنو؟ محبة لصفوة أوليائك، محبة لصفوة أوليائك. هذا يصب العرب. فإذا في الله تعالى هل إن الله إذا أحب شيئا صار حسنا وإذا كره شيئا صار قبيحا؟ نقول لا، لأنه عز حسن وقبح ذاتيان. فلهذا يقول إنه تعالى يريد الطاعات، لماذا؟ لأنها حسنة، فما يمكن أنه لا يريد الحسن، ويكره المعاصي لأنها قبيحة، وما يمكن أن الله يريد القبيح، وإرادة القبيح قبيحة، يعني كما أن القبيح قبيح، إرادة القبيح أيضا عقلا قبيحة ذاتا، وترك إرادة الحسن أيضا قبيح. شيخ ناصر تعبان بعد آخر الوقت، صعب الوقت نصل ليل الحين. وكذلك للأمر والناهي، أي إن الله لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، أي لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أنتم اقروا هذا الباحث، طبعا مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة وكذلك مذهب الجهمية ومذهب بيشر الموجود في اللوامع، هذا الباحث ادخلوا فيه واقرأوه إن شاء الله، إلى أن بكرة وبكرة احنا نبين مقدمة في هذا الباحث، إلى أن نفيدكم إلى كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني، لأنه بحثنا جدا دقيق، وأرجو من الأخوة أن يأتوا في الدرس، بحثنا في الواقع في القضاء والقدر. هذا بحث كان مزلة أقدام كثير من العلماء، كثير من الكبار، كثير من الفضلاء. يعني أنا ما أقصد بالعلماء أبو حسن الأشعري أو الجهم أو بيشر أو زيد أو عامر، بل ربما من كبار أصوليين، من كبار متكلمين. فإنما هو بحث جدا معقد، بحث جدا صعب، ولهذا عرف أصلا مباحث الكلام بمباحث الجبر والاختيار، مباحث الكلام عرفت مباحث القدر مثلا والقضاء والقدر. فلهذا شوية أملوا فيه حتى لا أقل لا سمح الله لا نخطئ ولا نقع فيه المزلات التي وقع فيه غيرنا، أو إذا وقعنا نقع فيما هو أقل زلة وأقل اشتباها. وصلى الله على محمد وآله السلام.